الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، سنقرأ في صلاة الليلة إن شاء الله بهذه السور الصافات وصاد والزمر وغافر. والمحور الذي تدور عليه هذه السور الأربع هو أصول الدين، ولا سيما الأصول الثلاثة: التوحيد ودلائله، والنبوة ودلائلها، والبعث بعد الموت ودلائله. الأربع سور ركزت على هذه الأصول الثلاثة وذكر الأدلة الدالة عليها، إلا أن الصافات وصاد وغافر اعتمدت على ذكر القصص القرآني، فما بين تطويل وما بين إجمال، بخلاف سورة غافر فإنها أطالت في الحديث عن قصة موسى عليه السلام مع فرعون وملئه. فهذا هو المحور الأساس الذي تدور عليه السور الأربع وأساليبها. استفتح الله تعالى سورة الصفات بالقسم على التوحيد: والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد. والله تعالى يقول: ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. فقوله الحق بلا قسم، فكيف لو أقسم؟ فكيف لو كرر القسم: والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد. ثم ذكر الأدلة الدالة كما ذكرت. كما أن السور الأربع تحدثت عن القيامة وأهوالها ونعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار وتخاصمهم فيها وبراءة بعضهم من بعض. مما انفردت به سورة الصفات الإشارة إلى هذا البلاء الذي وصف الله تبارك وتعالى بقول: إن هذا لهو البلاء المبين، البلاء الذي ابتلى الله به إبراهيم عليه السلام، حيث رزقه على الكبر إسماعيل عليه السلام. وكلكم يعرف منزلة الولد من قلب أبيه، فلا سيما إذا تأخر الإنجاب. فإذا تأخر الإنجاب 100 سنة، فكيف يكون تعلق القلب الوالد بالولد؟ ومع ذلك لما رزق الله تعالى عبده وخليله إبراهيم إسماعيل عليه السلام، فلما بلغ معه السعي بقى شاب كده يقدر يروح ويجي ويكسب بقى ويساعد أبوه، رأى في المنام أنه يذبحه، ورؤيا الأنبياء وحي. هذا هو الابتلاء، أن يبتلى الرجل بالتكليف أن يذبح ولده وحيدة بيده. فما تأخر ولا تباطأ، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. ولم تكن هذه مشورة علشان يبدي إسماعيل رأيه، يعني أبوه يذبح ولا لا، لكن الخليل عليه السلام أراد أن يشاركه ولده في الأجر والثواب، أجر الاستسلام لله عز وجل. وإلا فإبراهيم منفذ أمر الله، وافق إسماعيل أم لم يوافق؟ لكن لو خدوا كده وذبحوا مرة واحدة، يبقى إسماعيل ما حققش الاستسلام وما خدش الأجر والثواب. فعرض عليه ما رأى لعشان يأخذ الأجر والثواب معه. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وفي المعاد خدوا كما هو معروف من السيرة والقصص وطرحه، فلما أسلم الاثنين لله وتله للجبين، حط السكين على رقبته. هنا بقى هو ده دم المقصود، ما كانش المقصود إراقة الدماء ولا قطع العروق والودجين، المقصود هو تحقيق إن إبراهيم قلبه سلم لله تبارك وتعالى، فلم يشارك قلبه فيه ربه أحد غيره ولو كان ابن واحد. فلما أسلم وتله الجبين وناديناه: أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، خلاص هو ده اللي احنا عايزينه، وفديناه بذبح عظيم. هذا مثل في الاستسلام لله والانقياد لأوامره، وفعلها مهما كانت ثقيلة ومهما كانت شاقة. فالخير كل الخير المسلم أن يسمع ويطيع لله عز وجل مهما بدت تكليفه شاقا وثقيلا. قال الله تبارك وتعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسهم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليلا ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حقيقة الاستسلام له والرضا بقضائه وإيثار مرضاته على كل شيء. سورة صاد تضمنت قصصا يتعلق بداوود وسليمان عليهما السلام، وقد تضمنت كتب التفاسير حكايات وروايات وقصص تتعلق بتفسير هذه القصص، قصة سليمان وأبيه داود. وهذه القصص كلها باطلة. إياك كطالب علم أو كقارئ في التفسير أن تتعلق هذه القصص بذهنك، كلها قصص باطلة من الإسرائيليات الذين لا يقدرون الأنبياء حق قدرهم، فطعنوا فيهم وشككوا فيهم، عليهم من الله ما يستحقون. فالواجب في تفسير هذه الآيات بالذات المتعلقة بسليمان وداود أن تمر كما جاءت وخلاص دون رجوع إلى هذه القصص. سورة الزمر انفردت في خاتمتها بدعوة الله تبارك وتعالى عباده الذين أسرفوا على أنفسهم إلى التوبة، والمقصود بالإسراف الإسراف في المعاصي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم في الذنوب والمعاصي لا تقنطوا من رحمة الله. ما تقنطش مهما كثرت ذنوبك، مهما عظمت ذنوبك، مهما كانت من الموبقات، ما تقنطش. إن الله يغفر الذنوب جميعا الكفر وما دونه. لقد دعا الله تعالى الكافرين إلى التوبة، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ودعا المنافقين إلى التوبة، قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا، ودعا الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة إلى التوبة، قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون، ودعا المشركين إلى التوبة، ودعا أهل الكبائر جميعا، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فلا تقنط من رحمة الله ولا تيأس من روح الله مهما كثرت ذنوبك ومهما عظمت، فليس بعد الكفر ذم، والكافر إذا تاب تاب الله عليه، فإنت مسلم أولى مهما كثرت ذنوبك. لا تقنط ولا تيأس، فالله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسوء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسوء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. بس المهم تكون صادق مع نفسك، تكون صادق في قولك أستغفر الله، تكون صادق في قولك تبت إلى الله، تكون صادق، يعني تقلع عن الذنب وتندم عليه وتعزم على ألا تعود إليه. إن وفرت هذه الشروط فلا تيأس ولا تقنط. لكن خلي بالك من قول الله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. يبقى لازم في تغيير يحصل عليك بعد التوبة، لازم في تغيير في سلوكك يحصل بعد التوبة. لكن استغفر الله وتوب إليه، والسلوكيات هي السلوكيات، والأخلاق هي الأخلاق، والمعاملات هي المعاملات، دي ما تبتش. لكن لو تبت وغيرت واستقمت أبشر أبشر. قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. ولكن لا بد من المبادرة والاستعجال واغتنام الفرصة والباب مفتوح، لأن باب التوبة مش هيخليه مفتوح على طول. باب التوبة هتيجي عليه ساعة يغلق، والساعة هذه ساعتان، ساعة خاصة وساعة عامة، ساعة خاصة لكل إنسان إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. قال توصل هنا الباب مفتوح قدام كل إنسان، وصلت أغلق أمام الإنسان الذي بلغت روحه حلقومه، وفي ساعة عامة تغلق فيها باب التوبة أمام كل الناس، وإذا طلعت الشمس المغربة. ولذلك لما نهى الله تعالى عن القنوط حث عن المبادرة، قال وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصروا، واتبعوا أحسن ما أنزل لكم ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. مما تجدر الإشارة إليه مطلع سورة غافر. بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. يروى أن رجلا من أهل الشام فرج الله كربهم وكرب جميع المسلمين كان دائما ينزل لحج العمرة، وكان يعدي على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فعد موسم ما جاش الرجل، عد موسم تاني ما جاش الرجل، فعمر فقده. الرجل ده ما عداش عليه بقاله كم سنة، بقاله كم موسم ما عداش عليه، فانتهز فرصة وجود وفد من الشام وسأله تعرفه الآن؟ قال نعرفه. قال فين؟ ما لا حج ولا اعتمر، بقاله كم سنة ما عداش عليه، بقاله كم سنة. قال خلاص يا أمير المؤمنين، بقى ده انفض ايديك منه، بقى ده اتغير خلاص. يعني ايه اتغير؟ قالوا ساب الصراط المستقيم ومشى بقى مع أتباع الشياطين، بقى مشى بقى مع الشرب والكلام ده، بيصحاش خالص. فعمر جاب ورقة وقلم وكتب الآيتين دول من عمر، من أمير ومن عمر إلى فلان سلام عليكم، وكتب له الآيتين دول مطلع صوت غاف، وادى الجواب لواحد من أهل الشام، قال له عايزك توصل الجواب للراجل بس بساعة يكون صاحب السكران، أنتوا بتقولوا بيصحاش، أنا عايزكم تراقبوه من يبقى صاحي كده، يعني الخمر مش عاملة فيه حالة، ادوا له الجواب. فالناس وصلوا الشام وقعدوا الرجل الراغي يراقبوه لغاية ما لقوه صاحي، ادوا له الجواب. عمر بعت لك رسالة، فتح الجواب من عمر إلى سلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل كتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. فأخذ الرجل يردد الآيتين ويبكي، يردده ويبكي ويقول ربي يعدني أن يغفر لي إذا استغفرت، ويتوعدني بالعقاب إذا لم أستغفر، أستغفر الله وأتوب إليه. وكان آخر عهده بالانحراف ورجع مرة ثانية إلى طريق الجد. تصرف عمر هذا في تعليم لنا كيف نتعامل مع إخواننا إذا حادوا، كيف نتعامل مع إخواننا إذا زاغوا، كيف نتعامل مع إخواننا إذا ضلوا. ما هو القلوب بين أصبعي وأصابع الرحمن يقلبه كيف شاء، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم. بتلاقي الرجل حيل ومستقيم، الخمس صوت الجماعة والدروس وحفظ القرآن، وفجأة تجي انتكاسة كده، الشياطين تختف تخطف وتبعده عن الطريق بتاعك. ما تسيبش أخوك ولا تغلظ عليه ولا تجفو عليه ولا تقسو عليه، ادعي له بظهر الغيب إن ربنا يهديه، ودايما ذكره كل ما تلاقي فرصة ذكره، ذكره بالله. ده إنسان فيه خير بس فيه غيمة كده جت عليه، حاول تزيح الغيمة هيرجع لأصله إن شاء الله تعالى. فده درس مهم جدا في معاملة إخواننا إذا زاغوا أو ضلوا، إن احنا نترفق بهم ونتلطف بهم، ندعو لهم بظهر الغيب من ربنا يردهم من الجدة، وندعوهم إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. مما انفرد به سورة غافر بيان علاقة الملائكة بالمؤمنين، علاقة الملائكة بك كمؤمن. إيه علاقة الملائكة بك؟ عمرك فكرت في علاقة الملائكة بك؟ عمرك فكرت إن الملائكة بتحبك؟ الملائكة بتدعي لك؟ الملائكة بتستغفر لك؟ علاقة محبة لله وفي الله. الملائكة مش عايزين منك حاجة، بس الملائكة عشان بيحبوا ربنا بيحبوا أولياء الله تبارك وتعالى المؤمنين الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ويستغفرون للذين آمنوا. الملائكة عشان مؤمنين بيستغفروا للذين آمنوا، وأنت إن شاء الله مؤمن فأنت داخل في استغفار الملائكة لك. ولكن خلي بالك، المعاصي تحرمك استغفار الملائكة لك، المعاصي تحرمك من استغفار الملائكة لك. إنه بيقول في الاستغفار إيه؟ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا. فالملائكة قيدت دعاءها واستغفارها للمؤمنين بالذين تابوا، يبقى المصرين على الذنب محرومين من استغفار الملائكة. فحاول تحل عقدة الإصرار وتتوب إلى ربك وتستغفره عشان تصيبك دعوة الملائكة. وكما نبهت مرارا، من الوسائل التي تنال بها استغفار الملائكة التبكير بالرواح إلى المسجد، مش يوم الجمعة، في الصلاة الخمس، في الصلاة الخمس: والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. يبقى لما يبقى الظهر جدا وانت في الجامع وتصلي الظهر، تصلي السنة وتقعد بين الأذان والإقامة، الملائكة في الفترة دي بتستغفر لك. فالجماعة اللي هم دايما أهل التأخير، أهل الصف المتأخر أو المسبوقون، اللي دايما يجوا الصلاة قد أقيمت فترة ركعة وركعتين، أحسن خسارة وأعظم خسارة تحققت لهم أنهم حرموا أنفسهم من استغفار الملائكة. الناس اللي جم بدري وقعدوا، ملائكة قاعدين اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. والراجل بيجي جري ده على الإقامة، ده يلحق ركعة يلحق ركعتين. ها، الخسارة اللي فاتته أو اللي أصابته إن يعني إن هو حرم نفسه من استغفار الملائكة. فيا أيها المصلي، أنا أكلمك كمصلي وكمصلي محافظ على الجماعة كمان. أنا لا يعني لا أنادي الذين لا يصلون في المسجد، أنا بناديك أنت، بخصك أنت كإنسان بتصلي وتصلي في الجماعة. ما دمت ناوي تصلي في الجماعة، التأخير ليه؟ الحمد لله الساعات موجودة وكل واحد عارف الظروف بيدن ساعة كام والعصر بيدن ساعة كام. أنت ليه تستنى لغاية ما يدن وبعدين تقوم تتوضى وتغير هدومك وتيجي تلحقنا في الجماعة اللي تلحقناش؟ يا أخي ما تعجل شوية. هو أنت مش عارف إني من أول ما تيجي قايم كده هو عشان تتوضى تروح الجامع، من أول الساعة ده إيه لغاية ما ترجع الأجر مكتوب لك أنك في صلاة، من ساعة ما تقوم للصلاة وأنت في صلاة. مش بس أجر الصلاة هم أجر ركعتين، لا، من ساعة ما تقوم كده عشان تتوضى وتنزل تروح الجامع أنت في صلاة. الرجل اللي أبي بن كعب يقول: كان رجل لا أعلم أحدا أبعد دارا من المسجد منه، وكان لا تخطئه صلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء، انت رجل تركه بعيدة وابتدي ماشي، ما تجيك حد حمارة كده صغيرة على قدك تركبه وانت جاي وانت مروح، تقيك حر الأرض في الظهر بالنهار وتقيق شر الدواب بالليل في الظلمة المغرب والعشاء الفجر. فقال الرجل: والله ما يسرني أن مسجدي أو منزلي بجوار المسجد. أنت فيك أن أنا أحب أكون من جار المسجد؟ لا والله، أنا ما أحب أن أكون جار الجامع. ليه يا عم؟ قال: إني أحب أن يكتب الله لي ممشايا إذا جئت إلى المسجد وممشايا إذا رجعت إلى أهلي. سمعه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبشر، قد جمع الله لك ذلك كله. ربنا حيعطيك أجر وأنت جاي وأجر وأنت مروح. فأنا بقول لك مصلي، ما دمت الحمد لله ما بتتركش الجماعة. أنا أعرف في ناس ما شاء الله الخمس صلوات الجماعة، لكن يعني مرة يلحق الجماعة، مرة ما يلحقش، مرة يلحق ركعتين، مرة يجي من الأول. أنا بقول لك كمصلي وحريص على الجماعة خير لك أنك أنت تستعد قبل الأذان وتتحرك من بيتك قبل الأذان، الأذان جدا وأنت في الجامع تصلي السنة القبلية كده على مهلك وتقعد تستغفر الله والملائكة تستغفر لك وتدعي ربنا والدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، تستغل الفرص ده إيه وتقوم للجماعة وقلبك حاضر جاهز، قد فرغته من كل الشواغل وقطعت عنه كل العلائق. لا يسعنا إلا أن نقول كما تقول الملائكة: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقيم السيئات، ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقم الصلاة.